أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقدمة السادسة: حصر البحث في الأصول الأربعة. تعرض في الأصول العملية لأربعة أصول فقط، وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب. البراءة كما فيما إذا شك في وجوب جلسة الاستراحة والسورة بعد الفاتحة، نبني على البراءة، براءة الذمة. والاحتياط كما في بعض موارد العلم الإجمالي. والتخيير كما في دوران أمري بين المتناقضين المتساويي الأهمية كالتردد في وجوب السورة وحرمتها عند ضيق الوقت، فإنهما عمليا متناقضان، إما أن يجب عليك الاتيان بها أو يحرم عليك ذلك. والاستصحاب وهو يجري عندنا في خصوص الشبهات الموضوعية دون الحكمية، كما لو شك الشخص في أدائه للفريضة وهو لا يزال ضمن الوقت فإنه يستصحب عدم الاتيان بها. وملاك البراءة مغاير لملاك التخيير، لأنه بعض الناس يشتبهوا، إذ ملاك البراءة هو قبح العقاب بلا بيان. وعليكم السلام. أحسنت خي حسين، أجرك الله تعالى يا رب. إذ ملاك البراءة هو قبح العقاب بلا بيان، والأدلة النقلية عندنا هي كاشفة عن البراءة العقلية لا أكثر، بدليل مثلا بعض الأدلة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا. فاستدل رسول الله لأحبار اليهود مع عدم إيمانهم بنبوته ولو ظاهرا، استدل بالحلية العقلية. طيب، والأدلة النقلية عندنا هي كاشفة عن البراءة العقلية لا أكثر. وملاك التخيير هو وجود ملاكين متساويين في عملين متناقضين، يقبح ترجيح أحدهما على الآخر بلا وجه. يعني أنت اليوم في ضيق الوقت، هل تقرأ السورة بعد الفاتحة أم لا؟ هل علماؤنا قالوا لا، قالوا لا في هكذا حالات، بس أنه فرضنا أنه مع غض النظر عن فتاوى العلماء، هذا بعده جديد على المسألة، بعده جديد، فرضنا الفرضية مثلا أنه شو قراءتها واجبة أم حرام، تردد شو بيعمل. فبيقولوا هون هو مخير، يعني يحكم العقل بذلك. ومن هنا تكلم بعضهم في أنه ما هو وجه اختصاص البحث في الأصول العملية بهذه الأصول الأربعة مع وجود أصول أخرى غيرها، كقاعدتي الفراغ والتجاوز وكقاعدة الطهارة خاصة الجارية في الشبهات الحكمية. الجواب عن هذا الإشكال واضح، وهو أن الفراغ والتجاوز تجريان في مورد مخصوص جدا، وهو بعد الفراغ من العمل، بل هما قاعدتان فرعيتان، قاعدتان فرعيتان هما أصلان عمليان وليس أو وليستا أمارتين، بل هما قاعدتان. أنت شو عم تقول؟
مش ممكن تكون موضوع البراءة
لا 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 ما خسري بهذا، بل هما قاعدتان فرعيتان، بدليل أن العامية يجريهما أيضا، بمعنى أنه يطبقهما في مواردهما المخصوصة. هذه واضحة. طيب، لذلك لا ينبغي البحث في قاعدتي الفراغ والتجاوز في الأصول العملية. هول بدك اللي أنت مثلا فيك تسميهم قواعد فقهية يجريهما العامية في موارد مخصوصة جدا ضيقة، يعني اللي هو بعدها فرق من العمل. عرف شو؟ يعني أنت عقدت عقد زواج لناس، بعد ساعة ساعتين قلت دخلك أنا أخذت منها الوكيل أم لا، تبني على أنه كان عقدك صحيحا لأنك أنت عالم وخبير بكيفية العقد. والأصل أن يكون الإنسان متوجها نحو العمل بكل تفاصيله، الأصل هو هيك. هو عند الوضوء أذكر منه حين يشك. على أي حال، فقالوا هاتان قاعدتان فقهيتان فرعيتان في مورد مخصوص يطبقهما العامي، فهما إذن ليسا مسألتين أصوليتين. هذا طبعا بالإجماع، مش عم بحكي لك إنه رأيي أنا لا. لكن طبعا الخلاف اللي صار بين العلماء إنه هل هما أمارتان أم أنهما أصلان عمليان محرزان. أنا أقول بما أنهما لا يثبتان المدليل الالتزامية فهما أصلان عمليان محرزان. طيب، وكذلك قاعدة الطهارة سواء الجارية في الشبهات الموضوعية أم الجارية في الشبهات الحكمية، فإن موردهما مخصوص جدا. وهو إذا الإنسان شك في نجاسة الشيء أو طهارته فإنه يبني على قاعدة الطهارة، فلا ينبغي أن تكون قاعدة الطهارة في الأصول العملية خاصة الطهارة الجارية في الشبهات الموضوعية، فإنه لا وجه لكونها من علم الأصول. أنه شخص الطهارة هلأ في الشبهات الموضوعية اللي يجريها العامي أولا وفي مورد مخصوص جدا، أصلا قضية فقهية فرعية جدا يعني، عرفت شو؟ وليست أصولية. طيب، هلأ محل الشاهد أنه الطهارة الجارية في الشبهات الموضوعية لا يمكن أن يدخلها إنسان قط في علم الأصول، هذه واضحة. لكن صار في كلام بأصالة الطهارة في الشبهات الحكمية، وأما أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية فإنه لا يصنبط منها إلا البناء على الطهارة فقط، وليست دائرة جريانها هي في كل الأبواب الفقهية كما هو الحال في البراءة مثلا. براءة من أول كتاب الفقه إلى آخره إلى الحدود والديات، بل لك أن تقول بعدم ارتباطها ببحث الأصول، لأن هذه موردة واحد بس، وهو فقط مورد واحد. إذا شككنا في طهارة الخمر ونجاسته، في طهارة الكافر ونجاسته، في طهارة العصير فرضنا ما شو العنب المغلي عصير الكذا التمر المغلي، أو الطاهرين كليتهم، من جملة الأدلة على الطهارة طبعا بعد عدم ثبوت أدلة محرزة على ذلك، قالوا هذه أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية. هكذا قالوا، قال العلماء هيك يعني.
يعني عدم البحث فيها
لا بس إني بحثوا أول شيء مثلا بالخمر وبالكذا بالعصير العنب المغلي بعصير الزبيب وبعصير مش عارف التمر والشغلات اللي كلها، قاموا قالوا لا يوجد عندنا دليل محرز واضح على النجاسة. سمع؟ قاموا شو قالوا؟ بالطهارة، بناء على أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية، عرفت؟ لكن هذه موردة مخصوص فقط في مورد واحد، إذا شك الإنسان إذا شك الإنسان بمسألة واحدة في طهارة الشيء ونجاسته، عرفت شو؟ لذلك
ما بيجري
قاعدة الاستصحاب، ليش بدي اجري قاعدة؟ لا، إن لم يكن هناك حالة سابقة، إن لم تعلم الحالة السابقة تجري أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية. طيب، هلأ محل الشاهد شو هو؟ إنه موردها إذا ما عندها موارد إلا مورد واحد، وثانيا ما ليس فيها بحث، مظبوط؟ لذلك قالوا أن الطهارة في الشبهات الحكمية شو ليست من المسائل الأصولية، عرفت؟
إذا مش من المسائل الأصولية يعني راحت على الإمارة؟
لا لا مش هيك، على الفقه راحت، براو عليك، راحت على الفقه، لأن ما فيها شيء يعني. هلا ما هو الدليل على الطهارة في الشبهات الحكمية؟ قالوا دليلان. أول شيء قالوا موثقة عمار بن موسى الصباطي، ثانيا قالوا لأصالة الطهارة في كل شيء حتى تثبت نجاسته، يعني حكم العقل يعني. عندي قالوا دليلا عقلي ونقلي، هناك حكيوا وما فيش عندك يعني. وحتى الإجماع، ما هن الإجماع معتمدين على اثنين، إذا ما بيعتمدوا على الإجماع. قالوا أما الإجماع فمدركي فما بيعتمدوا عليه. فشو قالوا؟ قالوا عندنا دليلا واضحا وعند المسلمين جميعا يعني انه اصل الطهارة في الشبهات الحكمية.
اعتمدوا على اثنين، على العقل والنقل. العقل كما اعتمدوا على البراءة العقلية على العقل، يعني قالوا الأصل في كل شيء الطهارة حتى تثبت نجاسته، هكذا قالوا حكم العقل هيك. ومثل البراءة، الأصل في كل شيء البراءة، الأصل في كل شيء الحلية، الأصل في كل شيء الطهارة، كله حكوا هيك، يعني مش أنه عنا كلام تاني نحن. وقالوا أنه نعتمد أيضا على موثق عمار بن موسى الصاباطي، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. طيب، فلذلك قالوا أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية سؤاله ليست من المسألة الأصولية لسببين: لوضوحها جدا، عدم وجود بحث فيها أصلا، وثانيا قالوا موردها مخصوص، مورد واحد، مسألة واحدة، وين بدها تبحث عنها بعلم الأصول؟
يا عقلي يا نقلي، إذا ما كانت عقلي يعني نقلي، يعني استدلوا بالإمارة عليها.
استدلوا بالأمارة عليها، ولكن أصالة الطهارة بالنهاية هي
تستعملها،
بغض النظر
الشعب استعملها،
هي فقهية، عرفت؟
ممكن استعملها.
ليك ليك، أنا ما بدي أقول فقهية، لا، أنا بدي أقول عفوا أصولية، أصولية، لأنه يعني ليك مش العام اللي بيستفيد منها، المجتهد بيستفيد منها، لكن ما بحثها العلماء. هلا انت بدك تعترف بالنهايه انه اصالة الطهارة في الشبهات الحكمية بما انه يستفيد منها فقط المجتهدون، فقالوا فهي اصولية، لكن وين بيبحثوها في علم الفقه؟ مسألة واحدة، هي مسألة بكلمتين فقط، قالوا دليلنا على الطهارة في الشبهات الحكمية فقط العقل وهذه الموثقة، بس ما عندهم ولا كلام فيها، فما إلهاش بقى محل يجي يحطوها وين بعلم الأصول. يعني علم الأصول كعلم للأبحاث. يلا. وأما الأصول الأربعة التي يقتصرون عليها في علم الأصول فقد قالوا بأن تجري في كل أبواب الفقه. فقد قالوا، هذه إشارة لأني لا أؤمن بكلامهم، نسيئة الكلام في الاستصحاب. فقد قالوا بأنها تجري في كل أبواب الفقه الاستدلالي ولا عنوان لها مخصوص. وأنت تعلم أن علم الأصول هو العلم بالقواعد المشتركة في عملية الاستنباط. طيب، من قبيل دلالة الأمر على الوجوب الذي هو عنصر مشترك، ومن قبيل دلالة عدم التقييد على الإطلاق والشمول، فإنهما لا يختصان ببعض المواد دون بعض بخلاف قاعدة الطهارة. لذلك قالوا هذه الأصول الأربعة ينبغي أن تبحث في علم الأصول، ما مشكلة، شيء جيد لحد هلأ. أما الاستصحاب فهو محل كلامي هو هون، لذلك أنا قلت فقط قالوا. أما الاستصحاب فهو عندنا لا يجري إلا في الشبهات الموضوعية دون الحكمية، وهو يفيدنا فقط البناء على بقاء الحالة السابقة. طيب، هيدي واضحة، ولذلك فهو ينبغي أن يكون قاعدة فقهية أيضا لا أصولية، لأن المكلف يطبقها بنفسه ولا يصنبط منها حكم شرعي. هذه واضحة، ولا يصنبط منها حكم شرعي، هذه واضحة، مظبوط، لأنه يصنبط من الأصحاب الموضوعي وظيفة عملية، مش حكم شرعي، وظيفة عملية، يعني اللي هو البناء على الطهارة، على البناء على بقاء الحالة السابقة. لكنهم مع ذلك جعلوا الاستصحاب بحق من ضمن الأصول العملية، وذلك لبحثهم فيه في إمكان جريانه في الشبهات الحكمية أيضا، لأن بعض العلماء يقولون، يمكن جماعة من العلماء على ما لاحظته، أن جماعة من العلماء يقولون بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وذلك لبحث فيه في إمكان جريانه في الشبهات الحكمية أيضا. هل يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية أم لا؟ السيد الشيخ صدر ببالي أنه دعا الشهرة على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، طبعا أنا قرأت عند الآخرين كمان أنه هناك جماعة من العلماء يجرون الإصحاب في الشبهات الحكمية، ولبحث مثلا المعروف بين العلماء أنه إذا مات المرجع فإنهم يعتمدون على الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فيقولون فيبقى المقلدون على تقليد المرجع الميت تمسكا بالاستصحاب.
مش مربوط بغلب الزريق أو شيء مثلا؟
هيداك الاستصحاب التعليقي هيداك ما بيمشي عندي، لأنه كمان الاستصحاب التعليقي من الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
صحيح.
هلا شو بدنا؟ هلا هون بالنسبة إلى موت المرجع على شو يعتمد العلماء؟ عادة كل ما تقرأ أنت في باب التقليد إنه إذا مات المرجع فإنه يجب أو يجوز بناء على مبنى على مبنيين عندهم، هل يجب التقليد أو في كلام إنه يجب على المكلف إما أن يكون مقلدا أو محتاطا أو مجتهدا. طبعا في غير ضروريات الدين، فقالوا يجب. فإذا مات المرجع هل يجب البقاء بناء على هذا الوجوب؟ اكتفت لي وجوب التخييري، فهل يجب البقاء من باب الوجوب التخييري على تقليد المرجع الميت؟ شيء فسر هيك، شيء قال لا، هذا الوجوب التخييري هو جواز في الحقيقة، لأنه يمكن المكلف أن يحتاط ويمكن له أن يقلد، فهو جواز التقليد. فهل يجوز للمكلف أن يبقى على تقليد المرجع الميت؟ تفت لي؟ يعني هني اختلفوا كمان هون، هني بكلش اختلفوا إلا بوجود الله بس. يعني ما في كلمة بالأصول بالفقه إلا ما اختلفوا فيها. تتعجب يعني، حتى الماء القليل إذا وقع فيه متنجس، طبعا لا عين نجاسة فيه، أنه بيتنجس أو لا؟ ببيل الفرد الكشاني يقول لا يتنجس، وفي أضرب من هيك بعد، في شيء إذا غلب الماء عليه ولو كان الماء قليلا ولم يتأثر بالنجاسة لا بأس كمان. قصدي
عدم تغير النجاسة
الماء يعني. ما بعرف الفيض الكشاني بيحكي كلام قريب لهذا الشيء يعني بالكتاب الوافي. هلا أنا اللي بدي أقوله بيختلفوا بكل شيء، هلا هم معلش خليني أحكي بهالكلمتين بس، إنه الاستصحاب في الشبهات الحكمية هلا لماذا أدخلوه في علم الأصول؟ قالوا أدخلوه في علم الأصول لأنه فيه بحث هل يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية أم لا. تفت لي؟ هلا انت وقالي وهو لا نؤمن بجريان اصحاب في الشبهات الحكميه، هذا شيء ثاني، بس عندك مجموعه من العلماء يؤمنون بجريان اصحاب في الشبهات الحكميه، فقالوا بناء علينا كمجموعه واحده كل العلماء يعني الذين قالوا والذين لا يقولون، الا يجب ان نبحث هذا البحث مثلا في علم الاصول؟ يعني انت بالنهايه بتطلع بنتيجه اما واما لا، لكن وين محل هذا البحث؟ قالوا ما عندنا علم اخر الا علم الاصول. فسلم الجميع يعني هلا حتى انا وجماعتي اللي بنقول نحن بعدم جريان الاصحاب في الشبهات الحكميه نقول نعم صح، لانه لا محل اخر لبحث الاستصحاب في الشبهات الحكميه الا علم الاصول، هذا هو محله المناسب. هلا انا ما بقول انت بتقول، هذا شيء ثاني، بس هذا كنتيجه للبحث، بس محل البحث شو هو؟ علم الاصول. حتى القياس حجية القياس من علم الأصول، بس نطلع نحن الشيعة بنتيجة إنه القياس ليس بحجة، السنة بيطلع بنتيجة القياس وحجة، بس وين محل بحث بحجية القياس؟ كل العالم يعني السنة والشيعة حتى الشيعة بيقولوا إنه هذا من علم الأصول، بس بالغالب لا يبحثون عن القياس في علم الأصول إلا بقليل، يعني الشيعة يبحثوا بصفحة واحدة عادة. دغري بلشفي تواترت الروايات في النهي عن العمل بالقياس لأنه أقصى ما يورث الظن، أقصى ما يورث الظن، عرفت شو؟ والظن ليس بحجة هكذا قالوا، لذلك ما بيبحثوا كثير فيه. يلا
لكن كتير من المعصوم كمان أكثر من يوسف من الأصحاب أكثر من يوسف
لا الأصحاب ورد في
روايات لولا ورود الروايات
لولا صح صح لولا ورود الروايات كنا نقول بعدم الحجية طبعا أكيد ثم بالاستصحاب قالوا وجه آخر بالاصحاب مش بس المشكلة اللي احنا عنا انه والله هل يجوز الاصحاب في شبهة الحكمية ام لا يعني هل يجوز الاصحاب في عدم النسخ ام لا طيب هلأ السيد الشهيد حكي وحكينا نحن امبارح الفكرة ونتابع اليوم
لا مش المشهور يعني الغالب يقول بعدم
جلال الاصحاب في شبهة الحكمية؟
لا مش عم بحكي بجلال الموضوع
هذا اللي طرحته عدم النسخ؟
عدم النسخ
لا ما بده الغالب هلا ما بده يقول لأنه أنا هيك إذا شغلي ما باحث فيها الغالب المشهور أو لا ما بدعي يعني ليك أنت أول ما تدعي إن الله لا يهدي القوم الفاسقين إذا الإنسان يدعي بغير علم يصير فاسق فلا يهديه الله تعالى لذلك بطلع حد يقول أني ما بعرف مشهور أو لا ما بعرف بحافظ بالدقة حتى أول ما يصير إنسان فاسق لا يهديه الله تعالى بتخوف يعني عرفت منكم يا أخي بعرف ما بعرف أقول لك ما بعرف أنا لست نبيا بالنهاية يعني أنا أبناء الأدلة نحن شو مخمني نبي مش نبي أنا في شيء بعرف في شيء ما بعرف يا أخي تقول لي الأكثر ما بعرف الأكثر إنه هل إنه والله الأكثر
غزيت الموضوع يمكن غزيت الموضوع إنه الأصل عدم النسخ يعني هيك نحن نخمر لما أخذنا درس الأصل عدم النسخ فهمنا أنه يعني صعب حدا يأخذ بهذا الرأي يعني إذا كان
أنا لاحظت من كلام العلماء أنه يقولون الأصل عدم النسخ يقولون هل أني بيستدلوا بهذا الدليل يقولون أنه دين الله واحد من عصر آدم إلى قيام الساعة لكن بعض العلماء ناقشوا قالوا دين الله واحد في الكليات أما بكيفية الصلاة وبكيفية الصيام وبكيفية الكذا ما معلوم فصاروا يناقشوا بالجزئيات من جملة النقاشات حكيوا عن حج نبي الله إبراهيم أنه وين عقل كبشة قال عقل كبشة بمنى ربنا أرنا مناسكنا فكان في مناسك حج على أيام نبي الله إبراهيم لكن صار النقاش أنه طيب قبل نبي الله إبراهيم هل كان هناك حج أم لا لأنه قال ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا يعني أرنا مناسكنا يعني قبل إبراهيم يظهر أنه ما كان في حج يظهر أنه ما كان في حج هل نحن ما خصنا بالأمر هيدا خصنا مثلا بين حكينا الكلمة هيدا أنه يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين قالوا صلاتهم كصلاتنا صلاة النصارى من حيث أصل لكن قالوا إنه اليهود غيروا ذلك عملوا صلاة روحانية مثل ما هلأ طلع لي هلأ دكاترة اثنين دكاترة إنه بالسنتر عنا واحد هون إنه يا أخي صلاة روحانية ضروري ركوع وسجود أنا بوقف هيك هو لأ أنا قال لي يعني مش إنه هيدا منسميه ولا بلا منسميه بلا منسميه لأن أنا قال لي يعني هلأ من جمعة قال لي يا شيخ خلاص صلاة روحانية وخلاص قلت له يعني هي صلاة أنت بتشكلها وبتنظمها والله الله اللي بيشكلها وبنظمها أنت عم تعبد الله بالنهاية بدك تعبد الله من حيث يحب الله مش من حيث أنت قال لي شو بدنا فيه يلا
بس في
شغلة أصلاً
الناس ليش بنقول بس ضم الإسلام نرجع لورا نحن
لا لا عدم النسخ بلحاظ الشرائع السابقة معقولة معقول شخصا
اصل احنا ليش ما بنعتبر انه بلاحظ الشريعه صار في امور مثل ما انت بتقول هيك اختلفت هيدا اختلفت بمعنى بمنيتك اذا بنحكي هل الصلاه كان بمتعاد زي مريم ما بنحكي كيف غسل الوضوء والصلاه والتفاصيل
ممكن لانه في قنوت وركوع وسجود وركع مع الراكعين جماعه والنساء بينطحوا كمان بالجماعه بجماعه الرجال ما هي قنوتي لربك واسجدي في سجود واركعي مع الراكعين هذيك اليوم من شهرين من شهرين عفوا
بعهد الرسول نظمت هذا التنظيم
ما بعرف
يعني عدد ركعات
هذيك المره من شهرين كنت واقف انا ومسيحي ومسيحيه مرته انا هلا بمناسبه عم نتحدث قلت لهم بدي لكم فائده قالوا لي شو تفضل
قلت له هل تعلمون انه في النصرانية هل قالي قلت له يوم هيك الحقيقة من شهرين قلت له هل تعلمون انه في النصرانية كانت صلاتهم كصلاتنا؟ قالوا لي ما الدليل على ذلك؟ قلت له قول الله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قالوا لي شو يعني؟ قلت له القنوت هو قنوتنا والسجود سجودنا والركوع ركوعنا. شو نفس الشيء؟ لازم يكون نفس الشيء، لازم يعني قاعدة هيك. سكتوا قالوا لي والله ما منعت. قلت له لكني قرأت أني يوم أني واقعا قرأت يوم أن اليهود هم الذين حذفوا صلاتهم وعملوها روحانية تقديس، سموها تقديس، أنه خلاص بس بقي الاسم صلاة تقديس، عرفت؟ عملوها صلاة روحانية. لأني قلت للناس على أي حال
يعني المسيحية هل هم اعتقاد أن القرآن هو كتاب الله ولا
لا؟ بالغالب لا، لا بالغالب لا.
الأدلة أصلا
يلا خلينا نكمل هلا، أنا بعدين بس دقيقتين ثلاثة. اليوم بدي أبدأ ببحث مهم، مهم جدا، مهم جدا، وهو البحث اللي بتعرفوه كلكم سوا. أول شيء بدنا نحكي بس الجملة هذه، هذه تمام المقدمات التي ينبغي أن تذكر في المقام، وبعد ذلك ندخل في صميم المطلب ونبدأ بأصالة البراءة. والكلام فيها يقع في مقامين، الأول في البراءة العقلية والثاني في البراءة الشرعية. أولا البراءة العقلية، والكلام فيها يقع في بحثين، الأول في نظرية قبل العقاب الأبين، والثاني في نظرية حق الطاعة. بعد ما كتبت الجملة هذه عدت قلت بالسطر الثاني قبح العقاب بلا بيان وحق الطاعة، فغيرت يعني غيرت، عرفت شو؟ هلا المهم
عملته في مقام واحد،
ايه عملته في مقام واحد لأنه قلت ما بيزبطوا معي. يعني أنا كتبت بالأول أول شيء بقبح العقاب، ثم صار في أخذ ورد وأخذ ورد، قلت أنا ما بتزبط معي إلا ما أجمع النظريتين، عرفت شو؟ فإن قلت قلت يعني صارت هيك، ما مشكلة لحد هلا. قبح العقاب بلا بيان وحق الطاعة. تاريخ هذه المسألة تاريخها جميل. كان هناك بحث في زمان الشيخين المفيد والطوسي رضي الله عنهما، وهو أنه ما هو حكم العقل في الأشياء المجهولة الحكم؟ هل هو الحظر أم الإباحة؟ هذا بتعبيرهم القديم كانوا هيك يعبروا. طبعا فيما إذا لم يستقل العقل فيه بالقبح أو الحسن، شو الأصل بالأشياء؟ فإنه يستشم من كلام الشيخ المفيد قدس سره أصالة الحظر. يعني طبعا أغلب الكلام اللي تعرفوا أنتوا ما ياخدوا من كتاب الأستاذ السيد محمود الهيشمي، التقرات عن السيد الشهيد سيد محمد باقر صدر. فهيدا البحث ما ياخدوا من مصادر ثلاثة، كتاب السيد محمود الهيشمي وكتاب السيد كاظم الحائري، لأنه السيد كاظم الحائري كان بالدورة الأولى، السيد محمود الهيشمي كان بالدورة الثانية. واخذت ايضا من كتاب منتهى الدرايه. انا بحب اعطي المصادر لتعرفوا، لما كنت راجعوا بتلاقوا عين الكلام، لانه التاريخيات ما فيها تحليلات، بدك تحكي التاريخ كما هو، التاريخ بتنقله كوبي بيست، التحليلات بتحلل. لاحظت والله صار الواقع الفلانيه بمؤتة كذا وجعفر استشهد وشغلات، يعني هيديك تاريخ، ما فيك انت يعني تزيد بالتاريخ وتنقص بالتاريخ، عرفت شو؟ فإنه يستشم من كلام الشيخ المفيد أصالة الحظر، لأنه مع الإقدام لا يؤمن من الوقوع في المفسدة. هذا كلام الشيخ المفيد. وقال الشيخ الطوسي في العدة، عدة الوصول، بأصالة الوقف. يعني عمليا واحد، شو يعني أصالة الحظر وأصالة الوقف؟ والتي تنتج في مقام العمل والإفتاء الاحتياط. طيب لحد هون كان الكلام هيك، لكن بعد الشيخ الطوسي تغير، اجوا كلهم الى قبح العقاب بلا بيان الى زمن السيد الشهيد قبل هلا. يعني السيد الشهيد استشهد ب 78، يعني قديش مثلا فرضنا من 36 سنه، وجاء بعدهما بحوالي القرن من الزمان السيد أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة، بلفظها كل العلماء زهرة بضم الزين، بن زهرة الحلبي رحمه الله 511-585، يعني عاش 74 سنة، 74. فقال بقبح التكليف مع عدم العلم، لأنه من التكليف بغير المقدور. طب أنا شو عرفني؟ طب أنا عبد لفلان، طب فلان واقف حدي واثنيناتنا بنفس البيت، لو بده شاي كان يسأل لي يا شيخ نعمل لي شاي، مظبوط؟ كان قال لي يا عمي اعمل لي شاي، بعمل له شاي، ما هو مولاي بعمل له شاي على السريع. طب ما قال لي هو هيدا الكلام، انه انت بدك تعاتبني وتحاسبني على شنو؟ ويرد عليه أنه قد يمكن الاحتياط، فكيف تقول بأن التكليف بالمجهول غير مقدور؟ يمكن الاحتياط. وأجيب عنه، بين العلماء صار في كلام، بأن مراده عدم إمكانية الامتثال التفصيلي، يعني ما عنده النية التفصيلية، يعني بده يصير يأتي مثلا برجاء المطلوبية، ما عنده نية النية التفصيلية. وجاء بعده المحقق الحلي قدس سره 602-676. طيب، فقال إن التكليف بشيء مع عدم نصب دليل عليه قبيح، وعدم وصول الدليل دليل على عدم وجوده. هل أنا الحقيقة أنا أؤيد هول، لكن أنا عندي بيان مفصل، يعني مش هالقد، هني عم يحكوها كأنه بسطر سطر ونص يعني، بس يعني هني معتبرين أنه هذه بديهيات يعني. وقد آمن صاحب المعالم رحمه الله الشيخ حسن بن الشيد الثاني 959-1011، آمن بتقريب المحقق الحلي، ونقل ذلك أيضا عن القوانين. ثم آمن الشيخ الأنصاري قدس سره بها. هلأ فقال، طبعا الشيخ الأنصاري ولحظ النائيني ولحظ الخوي العالم كله، فقال الثالث من الأدلة حكم العقل بقبح لقاب على شيء من دون بيان التكليف، ويشهد له حكم العقلاء كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم إعلامه أصلا بالتحريم. هذا قبيح. طب ما أنت يا مولاي معي بنفس البيت، وأنت يا عمتنا أيها المعصومون معنا 329 سنة، ما قدرت تقلي القنوت واجب، ما قدرت تقلي الأذان واجب. يا عمي ببعث لك مليون رواية، يعني من 300 سنة مليون مش ألف، بوصل لك يقول لهلا لبعد ألف سنة أنه الأذان واجب. يا خيي جلسة إصلاح بعد كذا أسجل ثانية واجبة، قال مش عارف السورة بعد الفاتحة واجبة، مليون رواية بعد لك مش ألف. يعني هل أدي أنتوا قاصرين؟ لا والله، نحن قلنا لكم يعني القنوت واجب، ولكن ضاعت الروايات. هيدا عيب، عيب واحد يقول هيك. يا عمي أنا مليون رواية، إذا أنا مش معصوم ولا نص ربع معصوم، وأنا من 1200 سنة وبدي ابعث القنوت واجب للعالم لبعد ألف سنة، شو هي الشريعة لسنتين ونص؟ يعني ما الشريعة إلى قيام الساعة. بيجي ببيان الصلاة لما ما في قنوت، شو بعمل لك؟ باختراع لك أني رواية بقول لك يجب القنوت؟ طيب هلا أنا يا خي معصوم؟ أكيد لا، شو قصني؟ بيجي من 1200 سنة بقول لهم أيها الناس قدام 21، القنوت واجب في الفرائض، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. مرة تغلبط واحد قال فليبلغ الغائب منكم الشاهد، تغلبط يعني سمع، ايه فانحفظت عنه يعني. فليبلغ الشاهد منكم الغائب، منيح سمع لي 1000 واحد، شو المشكلة يعني؟ أظن لحد هون اليوم كافي، والحمد لله رب العالمين.